الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كنا في الأسبوع الماضي نتكلم عن صيغ العموم، وقلنا أن العام ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، ومنه أو على سبيل المثال عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. قال الشيخ: وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، وكنا قد انتهينا من الحديث عنه، واليوم نكمل بقية هذه الألفاظ. اللفظ الثاني اسم الجمع المعرف باللام، اسم الجمع المعرف باللام، وكذا الإضافة. فإذا كان اسم الجمع قد دخلت عليه الألف واللام التي تفيد العموم فهو على العموم، وإن كانت للعهد فهي على العهد كما بينا قبل ذلك. وكذلك اسم الجمع إذا عرف بالإضافة دل على العموم. وصاحب الكتاب ضرب لنا مثالا من قول الله تعالى: فاقتلوا المشركين. الألف واللام يا جماعة أفادت استغراق الجنس، فكل من اتصف بذلك فيدخل في الأمر. فاقتلوا المشركين، سواء كان هؤلاء بأنواعهم المختلفة، سواء كانوا حربيين بنا وبينهم حروب، سواء كانوا معاهدين، سواء كانوا مستأمنين، سواء كانوا ذميين، ولكن هذا العموم خصص بمخصصات. فاقتلوا المشركين إلا استثناء، وهذه جاءت بأدلة كثير. يعني يستثنى من ذلك الحكم المعاهد الذي بيننا وبينهم معاهدة، فلا يجوز لنا أن نقتلهم. وكذلك المستأمن الذي دخل البلد بأمان من ولي الأمر، فلا يجوز أن يتعرض للقتل. وكذلك الذمي أيضا، إنما هناك عقد للذمة قد أبرم بيننا وبينهم، فلا يجوز ذلك. إذن فاقتلوا المشركين عام، ولكن العام قد خصصت منه بعض المفردات، أخرجت من هذا الحكم، فلا تأخذ هذا الحكم. فلا يجوز أن نقتل أو أن نقاتل من بيننا وبينهم عهد، من دخل إلى بلادنا وكان مستأمنا بأمان أعطاه إياه ولي الأمر، وكذلك الذمي. أيضا عندما حدث خلاف بين الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عمن يتولى الخلافة، احتج أبو بكر على الأنصار بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. الألف واللام هنا يا جماعة أيضا تفيد العموم، الأئمة من قريش، فصدعوا ورضوا بذلك الأمر وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا اسم الجمع الذي عرف بالإضافة فإنما يدل أيضا على العموم، ومن ذلك آيات كثيرة: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم، أي أن الأولاد إنما يستحقون الميراث، يرثون. وهذا العموم دخله الاستثناء أيضا، خصصت بعض أفراده فأخرجت من هذا الحكم. إزاي؟ لا يجوز لكافر أن يرث مسلما، يبقى الولد الكافر لا يرث. لا يجوز لمن قتل أن يرث من قتل، يعني الولد استعجل فقتل أباه فلا يرث، فلا يرث. هذا استثناء من العموم، هذا استثناء لبعض مفردات العموم. عدا ذلك فإن الآية إنما يدخل تحتها كل من اتصف بهذه، من كل من كان ولدا. يوصيكم الله في أولادكم، وهنا كلمة الأولاد يعني الأولاد والبنات يا جماعة، كما فصل بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك من قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم، الآية في سورة التوبة. خذ من أموالهم، أموالهم الأموال جمع يقع مضاف والضمير مضاف إليه. وهنا الحقيقة الشيخ أبو النور زهير بيقول يا جماعة خذ من أموالهم، هذا جمع أفاد العموم، والضمير ضمير جمع أفاد أيضا العموم. فإذا أضيف عام إلى عام، أموال مضاف والضمير مضاف إليه، أفاد العموم في الاثنين، أفاد العموم في الاثنين. يعني إيه يا جماعة؟ خذ من أموالهم عام في كل أنواع الأموال في أصنافها المختلفة، خذ من أموالهم، وأيضا هذا عام في كل من امتلك نصابا. يعني معنى ذلك على المذهب عندنا أن الزكاة تتعلق بكل أنواع الأموال، سواء كان هذا ذهب أو فضة، أثمان يعني، الذهب والفضة نقول عليها أثمان، سواء كان ذلك نبات، سواء كان ذلك حيوان. طبعا لما نتكلم عن النبات نتكلم على ما يصلح أن يخرج عنه زكاة بأنواع وشروط ليس هذا مجالها. إذن الزكاة تؤخذ في الحيوان، الزكاة تؤخذ في الذهب والفضة الأثمان أو في النقود لأنها تقوم بالذهب والفضة، الزكاة إنما تؤخذ على الحيوان، وهكذا جميع أصناف المال. طيب خذ من أموالهم صدقة، قلنا إن المال إما أن يكون ذهبا أو أي نوع آخر، فكل ذلك يخرج عليه الزكاة. الحقيقة النقطة دي يا جماعة كانت في مسألة خلافية تتعلق بالذهب الذي اتخذ للزينة، المرأة بتتحلى بذهب عندها كم غويشة وسلسلة وحبة ذهب يعني تتزين بها، هذا الذهب إذا بلغ النصاب هل يخرج عليه زكاة؟ خلاف بين أهل العلم، فعلى قول الشافعية والحنابلة والمالكية أن هذه أو أن هذا المال الذهب ده الذي اتخذ للزينة لا زكاة عليه، وهذا قول عائشة، قول أسماء، قول ابن عمر، قول خمسة من الصحابة على أن هذا النوع من المال لا زكاة عليه، وإنما قاسوه أو أخرجوه من دائرة الزكاة إلى دائرة الاستعمال الشخصي. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنه لا زكاة على فرس العبد، على فرس المسلم وعبده، الفرس والعبد هذه أشياء أعدت للاستعمال، لذلك استثناها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الزكاة. فالفريق الأول جعل الذهب الذي اتخذ للزينة يأخذ نفس الحكم، قد أعد للاستعمال، أعد للاستعمال. وهذا الفريق قال وإذا كان الذهب بلغ إلى بلغ حد أو بلغ حد الكثرة فهو أقرب إلى الاكتناس فعليه زكاة، بالاتفاق كما قال النووي في المجموع. لذلك حمل الحديث، حديث المرأة التي جاءت مع ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد ارتدت سوارا غليظا، سوارا غليظا، غويشة، غويشة كبيرة، كلمة غليظة تفيد أن هذه بلغت حد كبير، قال النبي: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا. أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قالت: هما لله ورسوله. إذن العلة في هذا الحديث كما بين النووي وغيره كلمة غليظان، أو أنها كانت ترتدي سوار غليظ. غليظ يعني أن به كم كبير من الذهب. أما هذا الزكاة الذهب الذي أعد للزينة فإنما هو للاستعمال الشخصي، كما بين أهل العلم العلة لماذا لا يخرج عليه الزكاة حتى لو بلغ النصاب ولم يكن هناك مبالغة. ده قول جمهور أهل العلم، منهم قول الشافعية. إلا الإمام أبو حنيفة يا جماعة قال لا، هذا مال، والآية جاءت عامة، يوصيكم الآية خذ من أموالهم صدقة، الآية جاءت عامة، وهذا يسمى مال، لأن العموم إنما يستغرق كل أنواع المال. وهذا أيضا واضح في حديث معاذ عندما أرسله النبي إلى اليمن وقال: وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتعطى لفقرائهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه المسألة يا جماعة كانت محل خلاف بين أهل العلم، لأن هذه المسألة كما قلنا، هل هذا الذهب الذي أعد للاستعمال إنما يستثنى من العموم أو لا يستثنى؟ الخلاف في هذه المسألة بهذه الكيفية. طيب، خذ من أموالهم، الضمير هذا يا جماعة قلنا أنه أفاد العموم، بمعنى إن المال إذا بلغ النصاب سواء كان لعاقل، كان لمجنون، كان لصبي صغير، أو كان لكبير، فإنما يخرج عليه زكاة، يخرج عليه زكاة على مذهب الشافعية وقول الكثير من أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة الذي اشترط البلوغ. يعني الولد الصغير إذا كان عنده مال قد بلغ النصاب فعلى قول أبي حنيفة مش هنطلع زكاة، واشترط أن يبلغ هذا الولد. على المذهب عندنا مذهب الشافعية، وده قول الجماعة الحنابلة وغيرهم، قالوا لا، أن العبرة عندنا ببلوغ المال النصاب، فإذا بلغ النصاب بلغ القدر الذي يعني نخرج عليه زكاة، إذا بلغ هذا المال النصاب أي القدر الذي إذا بلغه المال نخرج عليه زكاة، ده اسمه نصاب، وحال عليه الحول يعني مر عليه سنة هجرية يبقى نخرج زكاة دون النظر إلى صاحب هذا المال، هل كان صبيا هل كان كبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة، يعني تاجروا في أموال اليتامى حتى تنمو، وإلا فإن الزكاة تأكلها، فإن الزكاة تأكل. هذا حديث. وكذلك أن هذا المال، العبرة عندنا بالمال، فعلى ولي الصبي، على ولي الصبي إذا كان مالكا هذا الصبي للمال الذي بلغ النصاب فعليه أن يخرج زكاة هذا المال. إذن يستفاد هذا الحكم من إيه يا جماعة؟ أن الجمع الذي عرف بدخول الألف واللام أفاد العموم، كما قلنا: فاقتلوا المشركين الأئمة من قريش. وكذلك إذا كان هذا الجمع عرف بالإضافة، عرف بالإضافة فأيضا يدل على العموم، كما بينا: يوصيكم الله في أولادكم، وكما بينا: خذ من أموالهم صدقة. أيضا يا جماعة من الألفاظ التي تدل على العموم الأسماء المبهمة، كما قال الشيخ: كمن في من يعقل، من في من يعقل، وضرب لنا مثال قال: من دخل داري فهو آمن، من دخل داري فهو آمن. يعني عموم يا جماعة، يعني من دخل الدار سواء كان صغيرا كان كبيرا كان مسلما كان كافرا كان مرتدا كان على أي صورة من الصور فهو آمن، حدث له الأمن بهذا الدخول. من ذلك يا جماعة: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، حكم الصيام، نقول الصيام يجب على كل مسلم خلا من الأعذار، كان خاليا من الأعذار التي تبيح الفطر. خذ من قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد يعني كل من شهد هذا الشهر وجب عليه الصيام، إلا إذا كان صاحب عذر، وهذا العذر كأن يكون مريضا، كأن يكون مريضا. قال تعالى في بيان ذلك فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إن كان مريضا، إن كان غير عاقل مجنون يا جماعة، إن كان صبيا صغيرا لا يجري القلم عليه فهذا أيضا من صاحب الأعذار، إن كانت حائض أو كانت نفساء فعذرها على أن تقضي إذا زال هذا العذر. إذن فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فوجب على من شهد هذا الشهر شهر رمضان يعني ولم يكن من أصحاب الأعذار وجب عليه الصيام. أيضا من قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، كل من عمل الخير يجد، كل من عمل خيرا يجد ثوابه، سواء كان ذلك الخير قليلا أو كان صغيرا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه، هذا أيضا يدل على العموم. يبقى من الأسماء المبهمة من للعاقل، وما فيما لا يعقل، ما فيما لا يعقل. وضرب لنا مثالا ما جاءني منك أخذته، ما جاءني منك أخذته، يعني أعطيتني أي شيء على وجه الهدية قبلت منك ذلك. ومن ذلك ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم من مال، من متاع، من كذا وكذا وكذا، فهذه من ألفاظ العموم. وله ما سكن في الليل والنهار أيضا، هذه كلها. يبقى عندنا يا جماعة من في من يعقل، ما فيما لا يعقل، ثم بعد ذلك أي، كلمة أي، وأي هذه تأتي استفهامية أو شرطية أو موصولة في الجميع. يبقى أي في الجميع، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. إذن أي أيضا من ألفاظ العموم، يبقى دي اسمها أسماء مبهمة. الحقيقة هنا الشيخ لما جاء يتكلم عن أي قال تأتي استفهامية، تأتي شرطية، تأتي موصولة، كل ذلك يدل على العموم. ثم بعد ذلك من وما، من وما، هذه إن جاءت من دخل داري فهو آمن، هذه شرطية، شرطية محل اتفاق، من دخل داري فهو آمن، فهو آمن، فهذه شرطية، دخل فهو آمن، دي أسلوب شرطي يا جماعة. يبقى إذا جاءت شرطية خلاص ما فيش مشاكل، دلت اتفاقا على العموم. وأيضا إذا جاءت استفهامية أو جاءت موصولة محل خلاف، محل خلاف، قول الجماهير إذا جاءت استفهامية دلت على العموم، هذا قول الجماهير. وأما إذا كانت موصولة دلت على العموم فهذا هو الصحيح من القولين في إفادة من أو ما إذا جاءت موصولة. طيب إيه تاني يا جماعة؟ أين في المكان، أين في المكان، أينما تكن أكن، أينما تكن أكن، أينما تكون يدرككم الموت، مش كده يا جماعة؟ يبقى أين هذه في أي مكان كنت فإن الموت يدركك إن شاء الله تعالى. متى للزمان، متى شئت جئتك، متى شئت جئتك. وما في الاستفهام، تقول ما عندك، ما عندك، ما عندك، استفهامية. وقلنا أن الاستفهامية الأكثر من أهل العلم على أنها تفيد، تفيد العموم. طب إيه تاني بقى يا جماعة؟ قال لا في النكرات، لا في النكرات أيضا تدل على العموم. وضرب لنا مثلا أو مثالا فقال لا رجل في الدار. لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، هذه تدل على العموم أنه لا يوجد في الدار رجل، وهي من أقوى صيغ العموم كما قال العلائي في كتاب المجموع، قال هي من أقوى صيغ العموم. وطبعا يا جماعة لا في النكرات، سواء كانت هذه النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الشرط، نضرب أمثلة على هذه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يبقى هنا لا هنا إنما نافية تنفي جنس الصلاة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قلنا قبل كده يا جماعة إن ده نفي، والنفي عندنا ثلاث أنواع: نفي ماهية، ونفي صحة، ونفي كمال. ثلاث حاجات يا جماعة. نفي الماهية بنستبعده شوية، لأن الرجل ربما صلى آتيا بشروطها وأركانها مع انتفاء الموانع فالصلاة صحيحة، ولكنه ترك الفاتحة. إنما النوع الثاني من النفي لنفي الصحة هو أقرب إلى نفي الماهية، والعلماء على أن النفي هنا يا جماعة إنما هو نفي الصحة ولا يصرف إلى الكمال إلا بدليل. يعني إيه؟ عندنا حاجة اسمها نفي كمال. نفي الكمال ده يا جماعة صحة العبادة مع كونها على الكراهة، زي مثلا صلاة المنفرد خلف الصف. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الجماعة الشافعية قالوا من دخل إلى المسجد فلم يجد مكانا فصلى خلف الصف فصلاته صحيحة مع الكراهة. صلاته صحيحة مع الكراهة، مع أن هنا برضو في نفي. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولكن قالوا إن النفي هنا نفي كمال، نفي كمال مش نفي صح. بدليل إيه؟ لعدة أدلة، منها مثلا من حديث أبي بكر الذي دخل فوجد النبي راكع فبدأ الصلاة الله أكبر وركع منفردا ثم تحرك خطوات إلى أن دخل في الصف، فقالوا أنه شرع في الصلاة منفردا، وعلى ذلك لم يقل له النبي ببطلان صلاته، مع أنه لا يجوز تأخير البيان، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهذا الكلام يدل على الصحة مع الكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لرجل أمره بالإعادة وبين أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، إنما قالوا هذا من باب نفي الكمال ومن باب السنية وليس من باب إفساد الصلاة. ده كان كلام الجماعة الشافعية، وده كلام الحنفية أيضا، ولكن الحنابلة ليهم الحقيقة عندنا قولين. القول الأول أن الصلاة خلف الصف لا تصح، وأن النفي هنا إنما هو نفي صحة لا نفي كمال. وهناك قول هو أعدل الأقوال، أن الرجل إذا دخل إلى المسجد فوجد أن الصفوف مكتملة ولا مكان له في الصف فصلى خلف الصفوف صحت صلاته، صحت صلاته، لأن النبي ذهب إلى أنس في بيته فصلى، ووقف خلف النبي أنس وغلام يتيم، ووقفت خلفهم امرأة تصلي منفردة ولم يأمرها النبي بالإعادة. لماذا؟ لأن المرأة عندما صلت خلف الصفوف لعذر فلا يجوز لها أن تقف مع الرجال في صف واحد، ولا يوجد معها امرأة تقف معها، لذلك فإن النبي لم يبين لها أن صلاتها لا تصح. إذن كان استثناء لا صلاة إلا لمن كان له عذر أنه لم يجد مكانا يقف فيه. لذلك القول الثالث على أن الرجل إذا دخل إلى المسجد فوجد الصفوف مكتملة فصلى منفردا صحت صلاته، وأما إذا وجد في المكان فرج أماكن يمكنه أن يقف فيها فلم يفعل وصلى، ف فهذا أقرب إلى بطلان صلاة، هذا هو القول الثالث، ومال إلى هذا القول ابن تيمية وغيره. نرجع لموضوعنا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عندنا ثلاث أحوال. الحال الأولاني حال المنفرد، واتفاق بين أهل العلم على أن يأتي الفاتحة، الكلام على أن هذا ليس محل خلاف، وجب عليه أن يأتي بالفاتحة، أن يقرأ الفاتحة. الأمر الثاني إذا كان إماما، وهذا أيضا محل اتفاق، يجب عليه أن يأتي الفاتحة، أن يقرأ الفاتحة. الثالث وهو محل الخلاف، المأموم خلف الإمام، فعلى قول الشافعية يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، فإن صلى بدونها فإن الركعة لا تحسب، وإذا تعمد أن يتركها بطلت صلاته. إذن هم عمموا الحكم في الثلاث أحوال يا جماعة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، عمموا الحكم بالثلاثة، أي المنفرد والإمام والمأموم، وجب على الثلاثة أن يقرأوا الفاتحة، ومن تركها، يعني رجل دخل إلى الصلاة ووقف ساهيا ولم يقرأ الفاتحة حتى ركع إمام، حتى ركع إمامه، فتبع الإمام في كل حركات الصلاة حتى انتهت الصلاة، ماذا يفعل؟ قالوا عليه أن يأتي بركعة زائدة. يبقى الإمام صلى أربعة، بس سنحسب لك ثلاثة بس، لأنك في الركعة الأولى تركت الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، فلو كنت متعمدا صلاتك تبطل، وإن كنت ذاهلا أو ساهيا صحت صلاتك، ولكن عليك أن تأتي بالركعة الرابعة. هذا مذهب الإمام الشافعي. أبو حنيفة ليه كلام، الإمام أحمد على سنية القراءة، فإن تعذر خلاص، ولكن احنا نتكلم عن المأموم دلوقتي، ولكن على قول الشافعي وهذا قول ابن حزم أيضا، على أنه من ترك قراءة الفاتحة سواء كان إماما كان مأموما سواء كان منفردا، إن تعمد تبطل، وإن نسى أو سهى حتى أنهى الصلاة، عليه أن يأتي بركعة زائدة لتكمل ما تركه من الركعة الأولى. طيب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، ده مش كده وبس، أخذ جماهير أهل العلم أنه لا يجوز للمتعلم أن يصلي خلف الأمي. من هو المتعلم ومن هو الأمي؟ الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، يلحن فيها لحنا جليا مغيرا للمعنى، الحروف بيبدل الحروف، السين تبقى فيه، الصاد تبقى فيه، يغير في تشكيل أواخر الكلم، أنعمت أنعمتي، يغير. فمثل هذا اللحن الجلي بالنسبة للأمي، صلاته لنفسه صحيحة، صلاته لمن حاله كحاله صحيحة، واحد زيي ما بيعرفش يقرأ، خلاص صلاتي صحيحة وصلاته صحيحة. أما المتعلم الذي يحسن التلاوة يقرأ قراءة صحيحة، فهذا لا يجوز له أن يصلي خلف هذا الجهل، خلف هذا الأمي، وإن فعل فعليه الإعادة، وإن فعل فعليه الإعادة. إذن معنى ذلك النكرة في سياق النفي، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهكذا. أيضا النكرة في سياق النهي، ولا تقرب الزنا، ولا تقرب الزنا، هذا عموم يا جماعة، عموم. النكرة في سياق الشرط، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، نكرة، بنبأ، نعملها، فتبينوا، يبقى نكرة جاءت في سياق الشرط. النكرة أين؟ يا أيها الذين آمنوا إذا إن جاءكم فاسق، الفاسق نكرة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، جواب شرط وعندنا فعل الشرط، يبقى معنى ذلك ده اسمه أسلوب الشرط يا جماعة. يبقى النكرة في سياق الشرط إذا جاءت في أسلوب الشرط دلت على العموم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نزلت في رجل، هذا سبب لورود الآية، ولكن العبرة عندنا بالعموم. فإن جاءك واحد وقال فلان قال عنك كذا وكذا وكذا وكذا، فهذا الرجل نقل الكلام على وجه المفسدة، هذه نميمة، هذا الرجل لابد أن تتثبت من شأن الخبر، تسأل ولا تأخذ الناس بهذا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كم من مشكلة حدثت. ذكر بعض أصحابي أو بعض من ألف في كتب الأدب عندما تكلموا عن النميمة وتكلموا عن الغيبة، أن رجلا اشترى عبدا قويا بثمن بخس، فلما سأل لماذا قالوا لأن به عيب أنه نمام، اشترى. وبعد فترة جاء للمرأة، جاء إلى امرأة هذا الرجل وقال لها إن زوجك سيتزوج عليك. امرأة طبعا أصابها الفزع، قال إذا نام الرجل فخذي خصلة من شعره وأتني بها أصنع لك سحرا حتى لا يتزوج عليك. شوفوا الكلام، لم تتثبت المرأة. فنام الرجل، ذهب إلى الرجل وقال له إن امرأتك تريد أن تقتلك لأن لها علاقة برجل آخر. فتناوم الرجل للمرأة، عمل نفسه نايم، فلما جاءت لتقص خصلة من شعره وجدها تحمل سلاحا، فثبت عنده ما قاله العبد فقتلها. فذهب العبد إلى أهلها وأخبرهم بما حدث فقتلوا الرجل، كل ذلك لأنهم خالفوا قول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب، هذه بعض ألفاظ العموم التي التزمها الرجل ولم يتعدى إلى غيرها. هناك ألفاظ أكثر من هذا بكثير، ولكنه قال ألفاظ العموم أربعة: الاسم المفرد المعرف بألف ولام، قلنا والإضافة، اسم الجمع الذي دخلت عليه الألف واللام، قلنا والإضافة، كذلك الأسماء الذي قال عنها المبهمة، ثم بعد ذلك لا في النكرات، قلنا سواء كان في سياق النفي، في سياق النهي، في سياق الشرط. عندنا قاعدة مهمة جدا بقى يا جماعة، قال الشيخ والعموم من صفات النطق، العموم من صفات النطق، يعني لا بد أن يكون بلفظ، العموم باللفظ، كما قلنا فاقتلوا المشركين لفظ، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل. في غيره من الإيه يا جماعة؟ يعني هل إذا فعل النبي فعلا نقله الصحابي يدل ذلك على العموم؟ لا لا. إذن الفعل لا يدل على العموم. بمعنى قال الشيخ فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع في واحد منهما. يعني إيه؟ النبي كان إذا خرج مسافرا قصر الصلاة، صلاها ركعتين، الصلاة الرباعية صلاها ركعتين، فهل يؤخذ هذا دليل على أن القصر في كل سفر سواء كان هذا السفر قريب أو بعيد؟ سواء كان في سفر طاعة أو في سفر معصية، لا، طالما أنه ثبت بفعل فإنما يحمل على واحد من هذه. هنطلع سفر المعصية، لأن القاعدة بتقول لنا أن الرخص لا تناط بالمعاصي، وتكلمنا عنها قبل كده، قلنا أن الرخص التي أعطاها الله تعالى للعبد دفعا للمشقة إنما تناط بالطاعة، تتعلق بالطاعة لا تتعلق بالمعصية، دي واحدة. السفر محل اتفاق أهل العلم ما كان طويلا، ما كان طويلا، وهناك بعض أقوال لأهل العلم أن السفر إذا كان قصيرا وإذا كان طويلا، ولكن المذهب مذهب الشافعية، قول الحنابلة، قول حنفية، وقول المالكية أيضا، على أن السفر الذي يتعلق، الذي تتعلق به الرخص الجمع أو القصر، فإنما هو السفر القصير لا الطويل، السفر الطويل لا القصير. أيضا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى الكعبة صلى ركعتين في داخل الكعبة، هذا فعل نقله عبد الله بن عمر أن النبي دخل إلى جوف الكعبة وصلى ركعتين، فأهل العلم قالوا إذن صلى ركعتين، فهل يجوز أن نصلي الفريضة في جوف الكعبة؟ لأن الصلاة هنا بتحتمل نفل وفرض، وقلنا أن الفعل لا يدل على العموم، فقالوا أن ذلك يحمل على النفل لأن الفرض فعله النبي خارج الكعبة. طيب، قال والعموم من صفات النطق، فلا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل ولا ما يجري مجراه. يعني يجري مجراه، بينه فقال كما في قضائه بالشفعة للجار، النبي يسأل عن فعل حدث فيجيب، عن فعل حدث فيجيب. فعندنا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار، أي جار؟ يعني إيه بالشفعة؟ أنا عندي أرض عايز أبيعها، فجاري أولى بشرائها من البعيد. أي جار؟ هل الجار المجاور؟ هل الجار المقابل؟ هل الجار الذي يشترك معي في الأرض على وجه المشاع؟ يحمل على واحد، فقالوا هذا الجار، قول الشافعية، الجار الذي يشترك معي في الأرض على وجه المشاع، لأنه يتضرر، أنا وهو معنا حتة أرض، لو جاب لي واحد غريب هتضرر، يبقى لابد أن يعرض علي أولا الأرض، فإن كان معي مال وأردت أن أشتري فأنا الأولى، فأنا الأولى لأنني جار على وجه المشاع كما قلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للإيه يا جماعة؟ بالشفعة للجار. طيب، لأن هنا عندنا نقطة مهمة جدا يا جماعة، عشان كده قال عندنا قول الإمام الشافعية وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال وكساها ثوب الإجمال، ثوب الإجمال سقط بها الاستدلال بالعموم. بمعنى حنرى دائما أهل العلم يقولوا إيه؟ أن هذه الواقعة واقعة أعيان لا عموم فيها، زي موضوع رضاعة الكبير، المرأة اللي جت للنبي تسأل عن رضاعة الكبير فأجاز لها، قالوا إن دي واقعة عين لا عموم لها ولكنها على وجه الخصوص. هل هذه الواقع خاصة بهذه المرأة على وجه الخصوص؟ ده قول جماهير أهل العلم. هل هذه الواقع خاص، الواقعة دي خاصة، هل هذه الواقعة خاصة برفع الحرج؟ هذا قول لبعض أهل العلم أيضا. يبقى جماهير أهل العلم من الصحابة خلافا لعائشة، جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب على أن هذا الحكم خاص بهذه المرأة. ذهب ابن تيمية إلى أن هذا الحكم خاص برفع الحرج، لأن المرأة أصابها الحرج فكان رفع الحرج بذلك، فكل من له حرج أو وقع في حرج ولا يرفع إلا بهذه الكيفية فإن الحكم باق، فإن الحكم باق. هذه بعض مسائل تتعلق بموضوع العموم. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتكلم حول الخاص وحول أقسامه وأنواعه وتخصيص القرآن بالقرآن، تخصيص القرآن بالسنة، الأنواع المختلفة للخاص بعد أن تكلمنا عن العام، لأن الخاص استثناء لبعض مفردات العام، وهذه نتكلم عنها بشيء من التوسع إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.